أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعدما عرفتم حقيقة الملك والتملكية والتملك في النظام الاشتراكي وارتباط الملكية بالقيمة التبادلية، والقيمة التبادلية ارتباطها بالعمل، فالقيمة التبادلية ترتبط بالعمل، والملكية ترتبط بالقيمة التبادلية. استفدنا من هذه النظرية على ما ذكرناه هنا وفي الجزء الثاني قضيتان. القضية الأولى أن القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل وناتجة عنه. إذا لم يكن عمل في البين لا يكون هناك قيمة. هذه الأشجار الموجودة في المصادر الطبيعية، هذه المعادن الموجودة تحت الأرض، سواء كانت هذه المعادن ظاهرة أو باطنة، لم تكن لها قيمة إلا إذا حدث العامل فيه عملا. إذا أحدث عملا كانت لها قيمة تبادلية. هذا ثم ما هو الملكية أيضا؟ الملكية مرتبطة بالقيمة التبادلية. إذا ثبتت القيمة التبادلية تثبت القيمة، تثبت الملكية. القضية الثانية ملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية التي يخلقها عمله. هذا هو في الجملة، هذا الرأي صحيح وليس لنا أنه نقاش في هذا الأمر، لكن هل هو على كليته كذلك أن هذه المصادر ليست لها قيمة أبدا؟ المصادر الطبيعية أبدا ليست لها قيمة، أبدا ليست لها ملكية أو غير ذلك. هذا هو الذي نريد أن نبحثه. فهل نظرية الإسلام توافق على نظرية الاشتراكية وبالخصوص الماركسية، أم أن هناك افتراق بينهما؟ هنا نريد أن نبحث هذا. أما القضية التي تربط القيمة التبادلية بالعمل فهي المقياس الأساسي الوحيد للنظام الاشتراكي، وقد تقدم الكلام فيها في هذا الجزء والجزء الثاني من كتابنا. إذا لم يكن عمل لا قيمة لشيء أبدا. العمل هو الذي يحدث، هو السبب بالصلاح المنطقي أن العلة التامة لحدوث القيمة هو عمل العامل. إذا لم يكن عمل لا قيمة لشيء أبدا. هذا هو الذي يقول القيمة التبادل. فحينئذ هذه المصادر الطبيعية الموجودة على الوجه الأرض ليست لها قيمة أبدا في النظر الاشتراكي، إلا إذا أحدث العامل عملا، حكومة تستغلها تحدث منها شيئا، عامل يعمل فيها، يأتي بلوح من الغابة، هذا اللوح أثبت له قيمة تبادلية. نفس هذا اللوح لا كان في الغابة من دون أن يأخذها العامل لا قيمة لهذا اللوح. هذه القيمة التبادلية سببها التام هو العمل. وقد تقدم مناقشة هذه القضية وقلنا إن العمل وإن كان أساس الاقتصاد مطلقا، كان اقتصادا اشتراكيا أم كان رأسماليا أم كان إسلاميا، العمل أساس الاقتصادي، ولكن القيمة التبادلية لا تتبع بصورة أساسية من تنبع بصورة أساسية من العمل، أي أن العمل هو العلة التامة في حدوث القيمة التبادلية، ليس الأمر كذلك. هذا هو الفرق بين النظريتين. وأما القضية الأخرى التي تربط ملكية الفرد بالقيمة التبادلية التي تتولد من العمل، فهي تتعارض مع اتجاه النظرية العامة للإسلام في توزيع ما قبل الإنتاج، لأنه كما عرفت سابقا أن الحقوق الخاصة للأفراد في المصادر الطبيعية وإن كانت تقوم بالإسلام على أساس امتلاك الفرد نتيجة عمله، بلا إشكال أن هذه المصادر الطبيعية موجودة على وجه الأرض، كل واحد منها له منا له أن يحوز من مقدارا منها بقدر طاقته، بقدر ما يمكنه من الاستثماري والاستنتاجي، هذا واضح كما ذكرنا. فهذا النوع هي هذا الذي يوجب، هذا لا إشكال في بهالمقدار، ما عندنا إشكال، حيازة موجودة، كل فرد من أفراد الأمة له حق تملك هذه المصادر الطبيعية، لكن بشرطها وشروطها كما تقدم بيانه. بالنظر في توزيع ما بل كانت، لأن الحقوق الخاصة للأفراد في المصادر الطبيعية وإن كانت تقوم في الإسلام على أساس امتلاك الفرد نتيجة عمله، ولكن نتيجة العمل التي يمتلكها العامل الذي أحيا قطعة من الأرض خلال عمل أسبوعي، بأسبوع مثلا أحيا هذه الأرض، هي القيمة التبادلية التي ينتجها عمل أسبوع فقط، لأنه يملكها أبدا. كما في الاشتراكية، هناك في الاشتراكية يقول أنت عملت يوما فبمقدار عملك لك قيمة تبادلية، وأما إذا عملت شهرا فلك بمقدار الشهر، وأسبوع بمقدار أسبوع. أما الإنسان لا يرى ذلك، من أحيا أرضا طبيعية وأحدث فيها فرصة، أن هذه الفرصة باقية ما دام لم يعرض عن هذه الأرض، وما دام يعني لم يعرض عن هذه الفرصة فلم تحدث هذه الفرصة بأسبوع أو شهر أو غير ذلك كما في الاشتراكية، بل النتيجة التي يملكها العامل في الأرض التي أحياها هي فرصة الانتفاع بذلك الأرض، بتلك الأرض، وعن طريق تملك هذه الفرصة ينشأ حقه الخاص في الأرض نفسها، وما دامت هذه الفرصة قائمة يعتبر حقه في الأرض ثابتا. هذه الفرصة أحدث طريق إلى هذا المكان، أحدث قنوات مائية في هذا الأرض، أحدث شيئا ما فيها، زال الموانع من هذه الأرض، ما دامت الفرصة باقية فصاحب هذه الفرصة هو الأولى بهذه الأرض. أما إذا أهملها ورجعت الأرض إلى سالف عهدها فتسقط هذه الفرصة وهذا الحق منهم، هذا هو الذي ذكرناه سابقا. هي بذلك الأرض بتلك، وعن طريق تملك هذه الفرصة ينشأ حقه الخاص في الأرض نفسها، وما دامت هذه الفرصة قائمة يعتبر حقه في الأرض ثابتا، ولا يجوز لآخر أن يتملك الأرض بإنفاق عمل جديد عليها ولو ضاعف العمل الجديد قيمتها التبادلية. فلو أتى شخص آخر وأحيا هذه الأرض بأحسن ما أحياها الأول وأنفق عليها بأضعاف ما أنفقه الأول، أحدث قيمة تبادلية جديدة في هذه الأرض، لكنه لم يملك ما دام ذاك الشخص له حق سابق في هذا. هذا هو، بينما الاشتراكية يرون بأن هذا الثاني هو أولى باعتباره أنه أنتج عملا جديدا، فتابع للقيمة التبادلية تابع للعمل الجديد، هذا هو الفرق الثاني. بإنفاق عمل بعد ولو ضاعف العمل الجديد قيمتها التبادلية، لأن فرصة الانتفاع بالأرض ملك الأول ولا يجوز مزاحمته فيها. وهذا هو الفارق الأساسي من الناحية النظرية بين الأساس الاشتراكي في المصدر الطبيعي وبين الأساس الإسلامي، فإن مرد الحق الخاص على الأساس الأول أي الإسلام إلى امتلاك العامل القيمة التبادلية التي اكتسبت الأرض من عمله فحسب هو فقط، ومرده على أساس الثاني إلى امتلاك العامل الفرصة الحقيقية التي أنتجها العمل في الأرض. أما الاشتراكية يرون الفرصة الحقيقية، الأول أحدث فرصة ملك القيمة التبادلية، أتى شخص آخر وأحدث فرصة جديدة أولى من الفرصة الأولى ملك القيمة التبادلية، أحدث ثالث وهكذا، فلم تثبت فرصة لشخص معين. هذه الفرصة والقيمة التبادلية تابع للعمل، كل من عمل بذل عملا أكثر فالقيمة التبادلية تختلف ويتكون له، والملكية تابعة للقيمة التبادلية. فيكون المبدأ القائل أن الحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية تقوم على أساس العمل وأن العامل بتلك يتملك النتيجة الواقعية لعمله، النتيجة الواقعية. اليوم الواقع من عمل هذا هذه القيمة، القيمة لهذه الأرض الآن بعد عمل هذا العامل إنما تكون 1,000,000 دينار. أتى شخص ثالث وبذل كثيرا، القيمة الواقعية والتبادلية تكون 10,000,000. الثالث أتى وكانت القيمة التبادلية 20,000,000، وهكذا. فالقيمة الواقعية تختلف بحسب العامل ونتيجة عمله. لم يكن كذلك، بينما الإسلام يثبت قيمة تبادلية ولا إشكال فيه، لكن ما دامت الفرصة موجودة وهي ملك للأول، إذا انتهت هذه الفرصة واضمحلت هذه الفرصة سقط حقه عنها. ويعكس النظرية الإسلامية وأن المبدأ القائل بأن القيمة التبادلية للمصادر الطبيعية تقوم على أساس العمل وملكية العامل تحددها القيمة التبادلية التي خلقها يعكس النظرية الاشتراكية، فبينهما فرق. ومن هذا الفرق الرئيسي بين هذين المبدأين قد حدثت الاختلافات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الاشتراكي، ولا سيما القسم الماركسي من النظام الاشتراكي. ثم نأتي إلى المطلب الثاني، أن هناك ذكرنا سابقا لفظ التسقي. التسق ضريبة من الضرائب، وما هي نظرية الإسلام في الضرائب؟ نحن نرى أن كل دولة تحدث ضرائب من دون عمل، يوما بعد يوم، صباحا ومساء يختلفون في الضريبة، وكل الأمة تشتكي من هذه الضرائب. هل أن للحكومة أو الدولة الإسلامية لها الحق في فرض الضرائب، أم أن الضرائب محدودة في الشرع الإسلامي؟ إلا إذا كان ولي أمر المسلمين يرى المصلحة في تشريع ضريبة معينة. أما أننا نحدث الضرائب والضرائب وضرائب تلو الضرائب ونزيد في الضرائب من دون نقيصة بحيث يثقل كاهل المؤمن أو المسلم، هذا أول الكلام. هل لنا دليل على مثل هذه الضرائب وتحديد هذه الضرائب؟ سيأتي بحث هذا أنه الضرائب الآن، لكن كلامنا في التسق الذي ورد في بعض الروايات التي تقدم ذكرها. رواياتنا رواية المروية عن أهل البيت، والروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيانها إن شاء الله.